أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه. ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اتضح لدينا الغرض الأول لأصحاب القلوب الزائغة من اتباع المتشابه، وهو ابتغاء الفتنة. وبقي لدينا الحديث في الغرض الثاني، وهو ابتغاء تأويله. ويتوقف فهم هذا الغرض لهؤلاء أصحاب القلوب الزائغة على بيان المراد من كلمة التأويل. هذه الكلمة وقع فيها الاختلاف الشديد بين علماء التفسير، بحثت في الكتب التفسيرية وبحثت في الكتب المعدة لعلوم القرآن. أولا، بلحاظ المعنى اللغوي، التأويل في اللغة من الأول بمعنى الرجوع، وآلة بمعنى رجعة. فبحسب تحديد المعنى المعجم لهذه الكلمة لا يوجد إشكال في المقام. وقالوا قديما: أول الحكم إلى أهله، بمعنى أرجعه إلى أهله. فالأول هو الرجوع، والمآل هو المرجع، وما شابه ذلك من اشتقاقات هذه الكلمة بحسب مدلولها اللغوي والعرفي. كل ذلك لا إشكال فيه، وإنما الكلام في تحديد المعنى المصطلح لهذه الكلمة عندما يستعمل في القرآن الكريم وفي كتب علوم القرآن. فهل أن القرآن الكريم ابتكر فيها معنى جديدا، وهناك حقيقة قرآنية لهذه الكلمة تختلف عن معناها اللغوي؟ ظاهر كلمات المفسرين أن الأمر كذلك. في البداية نستعرض جملة من كلمات المفسرين في تحديد المراد من كلمة التأويل. القول الأول ما يظهر من القدماء البناء عليه، وتبعهم على ذلك جملة من علماء التفسير المتأخرين كالفخر الرازي. فهؤلاء يرون أن المراد من التأويل التفسير، أول الآية بمعنى فسر الآية، واستشهدوا لذلك باستعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم. فمثلا نلاحظ في سورة الكهف، يقول الباري تبارك وتعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح عندما صار معه وحصلت منه أشياء بحسب الظاهر ليست متناسبة مع السلوك العام، فقال له: هذا فراق بيني وبينك، وأراد له أن يفسر هذه الأمور التي حصلت معه من خرق السفينة وما يرتبط بالجدار وما شابه ذلك. فإذا أنا أنبئك بتأويل أي بتفسير هذه الحوادث التي حصلت. فالتأويل بناء على ذلك يكون مرادفا للتفسير. وعلى هذا الأساس فيما نحن فيه يتضح المراد من الغرضين عند أصحاب القلوب الزائغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيعملون بالمتشابه لهدفين: الهدف الأول لأجل إضلال الناس ولأجل ميلهم عن الحق ووقوعهم في الباطل ابتغاء الفتنة، والهدف الثاني والغرض الثاني لأجل أنهم أرادوا أن يفسروا الآيات المتشابهة بما لا يوجد عليه دليل في القرآن. فإذن يكون المراد من قوله وابتغاء تأويله هو ما يصطلح عليه في أخبارنا من التفسير بالرأي، أن التأويل بمعنى التفسير، والتفسير شيء لا يوجد فيه مشكلة حتى يذم هؤلاء. وابتغاء الفتنة أمر فيه مشكلة، فيمكن أن يذكر في معرض الذم. أما التأويل بصرف إرادة التفسير لا يوجد فيه مشكلة. نعم، التفسير وحمل الآيات المتشابهة على معنى لا يوجد عليه دليل هذا يقع موردا للذم والملامة، وعليه فهذا هو القول الأول وهذا هو تطبيقه على الآية التي نبحث عنها. كذلك استشهدوا له بما ورد في سورة النساء من قوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن تفسيرا. فالتأويل هو التفسير. هذا القول كما أشرت يظهر من جمع من قدماء المفسرين واختاره الفخر الرازي. فإذا ينطبق هذا الشيء أو هذا المعنى على الآيات المتشابهة. ونحن نعرف أن بعض القدماء خصصوا المتشابه بمثل الأمور التي ترتبط بالساعة وبوقت قيامها ووقت الحشر، فهؤلاء يفسرون الآيات ويحددون الأوقات من دون أن يستندوا في ذلك إلى دليل. والحال أن تحديد هذه الأمور لا يعلم تأويله إلا الله منفردا، وإلا الله مع الراسخين في العلم على الخلاف الآتي في تفسير هذا المقطع، من أنه يوجد استئناف أو لا يوجد استئناف كما سوف يأتي الحديث عن ذلك. هذا هو القول الأول في بيان المراد من التأويل. القول الثاني أن التأويل هو حمل الآية على خلاف ظاهرها. والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه نسب هذا القول إلى أكثر المتأخرين، فالأخذ بالظاهر لا يعد تأويلا، وحمل الآية على خلاف ظاهرها يعد تأويلا. فلو كانت الآية ظاهرة في المعنى الحقيقي، حملها على المعنى المجازي حينئذ يكون تأويلا. لو كانت الآية ظاهرة في المعنى المجازي، حملها على المعنى الحقيقي يكون تأويلا. لو كانت الآية ظاهرة في مجاز، حملها على مجاز آخر يكون تأويلا. لو كانت الآية المشتملة على مشترك لفظي وكان ظاهرا في أحد معانيه، حملها على المعنى الآخر يكون من التأويل. فإذا الحمل على خلاف الظاهر هو التأويل، فحينئذ هؤلاء أصحاب القلوب الزائغة ذموا في القرآن الكريم لكونهم يعملون بالمتشابه لا من باب التسليم لله تبارك وتعالى، بل من باب أنهم يريدوا أن يوقعوا المؤمنين في الفتنة والضلال، وما يستوجب دخول النار، هذا الغرض الأول. وأنهم يؤولون الآيات بحملها على خلاف ظاهرها. هنا يوجد إشكال على عد هذا القول في قبال القول الأول. عند جامع من العلماء أن حمل الآية على ظاهرها لا يعد تفسيرا، لا يعد تفسيرا، لأن التفسير مأخوذ من السفر الذي في أصله التفسير بحسب نعم اشتقاقه الجذري مأخوذ من الفسر، والفسر معنى يرادف السفر، فيقال امرأة سافرة أي كشفت غطاءها، فالتفسير هو كشف الغطاء ولا غطاء على المعنى الظاهر، فلا يعد حمل الآية على ظاهرها من التفسير. طيب بناء على ذلك القول الأول ما هو؟ أن التأويل هو التفسير، والتفسير لا يرتبط بالظواهر، فيتناسب ويتناغم وينسجم مع القول الثاني. التفتنا؟ ففي عد هذا القول قولا في مقابل القول الأول يوجد هذا النظر وهذا الإشكال. القول الثالث ما اختاره جمع من علماء التفسير هو أن التأويل عندما ينسب إلى الآية ويقال أول الآية، معناه أنه حمل الآية على معنى لا يعلمه إلا الله، أو لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم على الخلاف الآتي. وهذا المعنى ليس على خلاف الظاهر، وإلا لاشترك مع القول السابق. فهذا يعني أن الآية المتشابهة لها معان متعددة، بأجمعها تكون مرادة من الآية، لكن لا على سبيل إرادتها في عرض واحد. لأن تعرفون أكثر العلماء ذهبوا إلى استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإذا لا يراد أن والله هذه الآية استعملت في هذه المعاني الخمسة في وقت واحد وفي عرض واحد، وإنما يكون المقصود أن هذه المعاني بعضها تحت بعض. أرباب هذا القول، يعني بعضها تحت بعض، بعضها قريب وبعضها لا يدركه إلا الله والراسخون في العلم. أرباب هذا القول اختلفوا في بيان كيفية هذا الارتباط، لهذه المعاني المتعددة باللفظ، بعد أن فرغنا على أن هذا الارتباط ليس ارتباطا عرضيا، لأنه يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فلا بد إذن من أن يبين لنا كيفية هذا الارتباط. فبينوا ذلك على أساس أنه هناك لوازم طولية. فمثلا آية لها مدلول مطابق، لهذا المدلول المطابق لازم، لهذا اللازم لازم آخر، وهكذا. وبما أن النسبة بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابق، وكذا النسبة بين اللازم والملزوم، ليست نسبة العرضية، فالترابط بين اللفظ وهذه المعاني يكون ترابطا طوليا. ولا يكون هناك مخالفة للظاهر. مثلا الآن نطبق ذلك على مثال عرفي، عندما يقال زيد كثير الرماد، هذا الكلام له مدلول مطابق، وهو الإخبار عن كثرة الرماد عند زيد. ومن هذه الكثرة للرماد هناك لازم، وهو أنه كثير إشعال النار. كثرة إشعال النار لها لازم، وهي كثرة الطبخ. كثرة الطبخ لها لازم، وهو كثرة الضيوف. كثرة الضيوف لها لازم، وهي القر. بناء على هذا التوضيح، حينئذ يكون المراد من التأويل والمعنى المؤول هي المعاني الكنائية، لأن الذي تكون النسبة هي نسبة الطولية والانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم، والكناية المتعارفة في علم البيان. هذا تفسير وجماعة فسروا قولهم الثالث بهذا التفسير. طائفة أخرى لم يقبلوا هذا البيان، وإنما حملوه على معان تراتبية أيضا، لكن بحيث تشكل المعاني النهائية كبطن لظهر الآية. من دون أن يكون هناك استعمال في معاني متعددة، لا على نحو العرضية ولا على نحو الطولية. ومثلوا لذلك بهذا المثال: لو أن رجلا قال لعبده اسقني ماء، فهذا المعنى المباشر طلب سقي الماء، طلب الشرب. هناك معان داخل في هذا المعنى، لكن بحيث، لأنه يوجد عدة أوامر، لا يوجد إلا أمر واحد، وتكون مفهومة من المعنى وهي داخل فيه، فالأمر بالشرب والسقي يعني يريد أن يرتوي، يريد أن يرتوي، لا من باب أن لازم ذلك هو الارتواء، أنه يريد أن يتكامل، لأنه وجعلنا من الماء كل شيء حي، أنه هذه المعاني التي تكون ماذا؟ مستبطنة وكبطن لهذا الظهر، لا بحيث أنه يقال يوجد عندنا عدة أوامر وعدة إرادات، إرادة الشرب وإرادة الارتواء وإرادة التكامل وما شابه ذلك، لا يوجد إلا إرادة واحدة، لكن هذه داخلة فيها. إذن هؤلاء فسروا القول الثالث بهذا التفسير. إذن صار عندنا تفسيران للقول الثالث، لكن أنا لم يتضح لي نقطة في هذا القول الثالث التي أصر عليها بعض علماء التفسير، وهو دعوى أن هذه المعاني المؤولة ليست على خلاف الظاهر، لا يتضح على كلا التقريبين. في التقريب الأول الذي يرجع كما قلنا إلى الكناية، في الكناية كما تعلمون يوجد نظريات، نظرية تقول بأن الكناية من المجاز، يعني المتكلم استعمل كثرة الرماد ابتداء في أي شيء؟ في الكرم، كثرة الرماد ليست موضوعة للكرم، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذن ما عندنا نحن كناية، الكناية هي مجاز، هذه نظرية. نظرية أخرى أن الكناية برزخ، قد تكون مجازا وقد تكون حقيقة، ترجع إلى المستعمل. نظرية أخرى أن الكناية ليست من مقولة الاستعمال. شوف في حقيقة ومجاز، المقسم للحقيقة والمجاز ما هو؟ استعمال اللفظ، إما أن يكون في موضع له فحقيقة، في غير موضع له المجاز. فالحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال. هذا المبنى الذي عليه مشهور المحققين أن الكناية ليست من قبيل المجاز، أن الكناية ليست وصفا للاستعمال. كثرة الرماد استعملت في معناها الحقيقي، وإنما الكناية من أوصاف المراد الجدي. الكناية والصراحة شيء يرتبط بالمراد الجدي، فأنا أستعمل اللفظ في معناه لكن لا أريد جدا المعنى المستعمل فيه، وإنما أريد اللازم وهو الكرم. بناء على هذه النظرية الصحيحة يكون المعنى الظاهر ما هو؟ هو المعنى المؤول، لأنك أنت تريد اللازم لا تريد الملزوم، فيكون التأويل هو المعنى الظاهر. أما إرادة المعنى الصريح هذا يكون على خلاف الظاهر في الواقع. فحينئذ يفترق هذا القول عن القول الأول، عن القول الثاني. القول الثاني ماذا كان؟ أن حمل الآية على غير ظاهرها يكون من التأويل. هنا حمل الآية على ظاهرها يكون هو التأويل، وهذا في غاية البطلان. يستبعد أن يقصد من كلامهم أن حمل الآية على ظاهرها يكون من باب التأويل، لأنه نحن نلتفت جيدا عندما نقول ظاهر الآية لا نقصد من الظهور خصوص المدلول الوضعي للكلمة. يعني الآن إذا واحد قال رأيت أسدا يرمي، أين هو المعنى الظاهر؟ المعنى الظاهر هو الرجل الشجاع للحيوان المفترس. ولذا قالوا في علم الأصول أن أصالة الظهور أعم من أصالة الحقيقة، أصالة الظهور أعم من أصالة الحقيقة. أصالة الظهور قد تقتضي المجاز، قد تقتضي العموم، قد تقتضي التخصيص. التفتنا؟ بالنسبة للتقريب الثاني وهو الاستبطان، هذا الاستبطان في الغالب لا يلتفت إليه العرف، فيمكن أن يقال بأنه خلاف، يقال أنه إنه خلاف الظاهر، فغايته يرجع إلى القول الثاني لكن بتفسير آخر. هذا هو القول الثالث. القول الرابع وهو من الأقوال التي تختلف سنخا عن الأقوال السابقة، وهو أن التأويل ليس من قبيل المعاني، ما إلى ربط بالمعاني، وإنما التأويل هو الأمر العيني والحقائق الخارجية. والآية طارة تكون جملة خبرية وأخرى تكون جملة إنشائية، ما عندنا واسطة بين الخبر والإنشاء. إذا كانت الآية جملة خبرية فمرة يكون الإخبار عن الزمن الماضي، ومرة يكون الإخبار عن الحال أو الاستقبال. فمعنى التأويل في الجملة الخبرية أن هذه الآية مطابقة للواقع العيني الخارجي، فإذا أخبرت الآية عن أن المسلمين انتصروا في يوم بدر فتأويلها تحقق ذلك في عالم الأعيان. إذا أخبرت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم في المستقبل، فتيكون تأويلها عبارة عن تحقق ذلك في المستقبل. هذا في الجمل الخبرية. أما التأويل في الجمل الإنشائية وقعوا في مشكلة. ليه؟ لأنكم تعرفون أن الإنشاء لا واقع له. مرة أقول لك الباب مغلق، هذا أخبر عن واقع خارجي، إن طابقه هذا الكلام فصدق وإن خالفه فكذب، مش هكذا؟ أما عندما أقول لك اغلق الباب أنا لا أحكي عن واقع خارجي. فإذن الآيات الإنشائية التي غالبا ما تكون وين؟ في آيات الأحكام. هل يعني ذلك أنه لا تأويل لها؟ فذهب هؤلاء إلى أن تأويلها بلحاظ المصلحة. فإذا قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، تأويل هذه الآية بلحاظ تحقق مصلحتها خارجا هذه الحالة النورية المعراجية التي تؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا هو القول الرابع، وللبحث صلة وتكملة تأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.